عالم سبوتنيك،
تغطية إخبارية موضوعية لأهم الأحداث حول العالم،
يلقي الضوء على أهم الأخبار السياسية
والاقتصادية
والرياضية،
وجولة مع الأخبار الخفيفة من سبوتنيك بري في
عالم سبوتنيك.
أهلا بكم وحلقة جديدة من عالم سبوتنيك، معكم خلالها أحمد أحمد. البداية بالعناوين. أردوغان وغوتيريش يزوران أوكرانيا ويبحثان الأزمة مع زيلينسكي. الصدر يعلن تأجيل تظاهرة السبت حتى إشعار آخر وانطلاق الحوار الوطني الذي دعا إليه الكاظمي. تونس تبدأ مرحلة جديدة مع إعلان النتائج النهائية بقبول الدستور الجديد. قال متحدث باسم الأمم المتحدة إن الأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو غوتيريش سوف يلتقي الرئيس فلاديمير زيلينسكي ورئيس تركيا رجب طيب أردوغان في الفيف بأوكرانيا. أضاف أن غوتيريش سيزور أيضا ميناء أوديسا الأوكرانية على البحر الأسود يوم الجمعة. يأتي هذا اللقاء لبحث الوضع في محطة زابوجيا للطاقة النووية إلى جانب إيجاد حل سياسي للصراع مع روسيا. وتشهد محطة زابوجيا النووية تصعيدا خطيرا حيث شهد قصفا في محيطها أسفر عن الأضرار، وحذرت روسيا التي تسيطر على المحطة كييف مشيرة إلى أنها تلعب بالنار، لكنها أكدت أن المحطة ما زالت بخير ولم يحدث بها أي أضرار. معنا من تركيا السيد طه عودة أغلو المحلل السياسي. سيدي أهلا بك، هل تعتبر هذه محاولة للبناء على اتفاق تصدير الحبوب من أجل عودة المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا؟
يعني من دون شك أعتقد الزيارة مهمة للغاية، لأنها تأتي في يعني أول زيارة بعد اندلاع الحرب ما بين روسيا وأوكرانيا، وأيضا هي بعد تقريبا أقل من أسبوعين من زيارة قام بها رئيس تركيا رجب طيب أردوغان إلى سوتشي والتقى مع الرئيس بوتين، وتم هناك بعض التفاهمات كانت في ملف الحبوب، وخاصة بعد الاتفاق الذي أعلنت أنقرة بأنه حاليا يسير بطريقة يعني هناك من دون أي مشاكل على الإطلاق، ملاحظ كل يوم هناك عبور سفن. لذا أعتقد هذه الزيارة تكمن وتكتسب أهمية بالغة، ولكن الأهم من وجهة نظري وهذا ما أشارت إليه أنقرة في أكثر من مرة بعد النجاح الذي حققته في موضوع أزمة الحبوب، هي تحاول قدر الإمكان تسييد يعني النجاحات على أرض الواقع من خلال عقد للقاء مرتقب ما بين الرئيس بوتين الروسي وأيضا الأوكراني في إسطنبول، كما حصل قبل أشهر هناك وزير لقاءات في أنطاليا وفي إسطنبول فيما يتعلق بالمفاوضات ما بين البلدين.
تركيا أثبتت أنها وسيط مقبول بين الجانبين، لكن هل قرار أوكرانيا في يد زيلينسكي أم هناك ضغوط أمريكية وأوروبية عليه؟
يعني بدون شك أعتقد هناك الغرب والولايات المتحدة الأمريكية يعني هي تصعد بشكل كبير، وهذا ما دفع الرئيس الأوكراني في الأيام الأخيرة الماضية كما حتى تابعنا قبل أيام مستشار رئيس الأوكراني بأنه يرفض السلام أو المفاوضات مع روسيا، وخاصة يعني بعد هناك التوترات التي حصلت على الساحة الأوكرانية. ولكن تركيا إلى حتى هذه اللحظة تحاول قدر الإمكان أن يعني تلعب الدور الذي لعبته منذ البداية في الوساطة ما بين البلدين، خاصة أنها هي دولة مقبولة لدى الروس ولدى الأوكران، وحتى يعني هناك قناعة لدى الدول الأوروبية بأن تركيا هي الدولة الوحيدة التي تستطيع أن تتفاوض مع روسيا، ونجحت. يعني لاحظنا أن هناك لقاء يعني قبل فترة ما بين أردوغان وبوتين، أيضا هناك تركيا اليوم أو غدا يزور أردوغان أوكرانيا. كل هذا أعتقد هي نقاط مهمة، ولكن بوجه النظر أعتقد العامل الأمريكي هو الأهم. الولايات المتحدة الأمريكية لحتى هذه اللحظة لم يعني تتراجع عن خطواتها التصعيدية ضد روسيا.
ما هي معوقات العودة للتفاوض من جديد بين روسيا وأوكرانيا؟
أعتقد أن الأوكران هناك مدفوعين بضغوط أوروبية وبالأحرى ضغوط أمريكية بدرجة الأولى لاستمرار أو إطالة أمد الحرب. أنا أوكرانيا وحسب يعني هناك الضغوط الأمريكية هي تشعر بأنها لن تنتصر في هذه الحرب، لذا هي تصاعد الولايات المتحدة الأمريكية تستفيد من هذه الحرب للضغط على روسيا وإشغالها في هذا الملف للتفرغ في ملف آخر وهو كما نتابعه جميعا الملف الصيني والصراع ما بين واشنطن وبكين.
عقدت القوى السياسية العراقية على رأسها الإطار التنسيقي اجتماعها في قصر الحكومة بدعوة من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لحل الأزمة في البلاد، وذلك وسط عدم حضور التيار الصدري الطرف الآخر في المشكلة السياسية الحالية. وأعلن زعيم التيار الصدري الشيعي مقتدى الصدر عن إرجاء المظاهرة الذي دعا إليها سابقا والتي كان من المقرر أن تكون السبت المقبل، وقال الصدر إن التأجيل جاء لكي يفشل المخططات الخبيثة لسفك دماء العراقيين الذين راح الكثير منهم ضحية للفساد. وأشهد العراق منذ انتخابات أكتوبر 2021 صراعا سياسيا بين الطرفين، هما التيار الصدري والإطار التنسيقي، على تشكيل الحكومة العراقية الجديدة وتسمية رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية. للمزيد ينضم إلينا دكتور رائد العزاوي المحلل السياسي العراقي ورئيس مركز الأمصار للدراسات الاستراتيجية. دكتور رائد أهلا بك. بداية، هل تأجيل المظاهرات جاء بسبب الحوار الذي دعا إليه السيد الكاظمي؟
يعني بالتأكيد جملة أسباب، منها السيد مقتدى الصدر يرى بأن الوضع في العراق لا يتحمل أن يكون هناك شارعان يعني متواجدان في نفس التوقيت، وأمن وسلامة واستقرار العراق هي أولوية لدى الجميع بالتأكيد، ومحاولة الانصدام ربما يعني تضيبنا إلى يعني ما لا يحمد عقباه. بالإضافة إلى أن السيد الصدر يرى بأنه لا سبيل إلا الحوار ويؤمن بالحوار، وأنه دعوة السيد الكاظمي بالتأكيد دعوة مهمة جدا محل تقدير واحترام حتى من جميع الفرقاء وحتى من يختلفون مع السيد الكاظمي، لأنها دعوة صادقة تريد إخراج البلاد من أزمتها الحالية. السيد الكاظمي مصر على إجراء الحوار، وأكثر من مرة عبر عن ذلك، ودعا في أكثر من مرة إلى أن يتحاور ويجلس الجميع إلى طاولة الحوار، لأن الحوار هو السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة في العراق. أما التشنج يعني استدعاء الشارع في أكثر من مرة لا يؤتي بنتائج جيدة. هذا أعتقد بأن السيد الصدر إضافة إلى جملة من الأسباب الأخرى، منها السبب دعوة السيد الكاظمي للحوار.
وهل يشارك إذن مقتدى الصدر في الحوار؟
بالتأكيد أنا لا، يعني معلوماتي تقول بأنه لم يترك فرصة للحوار السيد مقتدى الصدر، لكن لديه ثوابته، هو يريد إنهاء يعني يريد بشكل واضح حل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة. لكن لا ضرر، أنا لم نسمع لحد الآن إنه السيد مقتدى الصدر أو الصف الثاني أو الثالث لم يشاركوا في أي حوار. بالعكس، السيد الصدر و كل الفرقاء السياسيين لديهم رغبة في الحوار، لكن رغبة على أساس التفاوض من أجل الوصول إلى نتيجة. أما التفاوض والحوار بدون نتيجة هذا لن يؤتي كله. لهذا السيد الصدر يرى بأنه حوار يؤدي إلى حل البرلمان هو هذا الأساس في أي حوار آخر. الجانب الآخر يقول نعم نحن مع حل البرلمان، ولكن بشروط محددة، منها يعني تغيير مفوضيات الانتخابات، تغيير قانون الانتخابات، وصولا إلى يعني حكومة تؤدي واجب إجراء انتخابات مبكرة. خلافات يعني وإن بدت عميقة لكنها يمكن حلها بكل الأحوال إذا مجلس الفرقاء السياسي، وأعتقد أن السيد الصدر لن يترك فرصة للحوار مع الآخرين حتى وإن اختلف معه.
كيف يمكن الخروج من هذا الحوار بنتائج إيجابية عملية؟
العقبة الكؤود لحد الآن هي مسألة الإجراءات الفنية وصولا إلى الانتخابات المبكرة، حل البرلمان وصول الانتخابات المبكرة. السيد صدر يريد حل سريع وحل البرلمان والذهاب إلى يعني فترة معينة وصول الانتخابات. جانب الآخر يقول نعم نريد ذلك، لكن يجب أن تكون هناك إجراءات، منها أعطونا فرصة لشكل حكومة لمدة سنة ثم بعدها تجري الانتخابات. هذه هي الفكرة، الفكرة هنا فكرة من الحكومة التي ستقوم أو ستشرف على الانتخابات. أعتقد بأن الحلول لحد الآن مشتركة بين الجميع، بمعنى أنه وصول إلى فكرة أو اتفاق على فترة زمنية محددة بضمانات، والضمانات واضحة لحد الآن أن الأمم المتحدة تريد أن تكون ضامنة لهذه الفترة الزمنية. لهذا أنا أعتقد بأنه سيجلس الفرقاء على أساس واحد فقط، وهو أنه تعالوا نحط ضمانات، والضامن في ذلك ربما تكون الأمم المتحدة، ربما الإقليم أيضا يكون ضامن بذلك. أنا أعتقد بأنه أيضا من الإقليم الآن بحاجة إلى أن يستقر العراق، خصوصا أنه إيران اليوم تسعى إلى إنهاء أزمة الملف النووي، وعلى الأرجح ستوافق على الشروط، وعلى الأرجح أيضا ستمضي إيران بعلاقات جيدة متزنة مع الجميع، وهي تريد العراق مستقرا حتى يكون بابا لأن تطبع إيران علاقتها مع دول الخليج العربي. لهذا الجميع أعتقد سيكونوا ضامنين لهذه الفترة الزمنية وصولا إلى انتخابات مبكرة.
تتأهب تونس لدخول الدستور الجديد حيز النفاذ، إذ أكدت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أن مشروع الدستور تم اعتماده بنسبة 94.6% من الأصوات، وهو المشروع الذي يعطي لرئيس الدولة صلاحيات واسعة. وأعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس اعتماد مشروع الدستور الجديد بعد رفض القضاء كافة الطعون في نتائج الاستفتاء الذي نظم في 25 يوليو تموز، وأدت الموافقة بأغلبية ساحقة على الدستور في استفتاء لم يشارك فيه سوى ربع الناخبين المؤهلين فقط إلى تكريس نظام سياسي جديد يتمتع فيه الرئيس بسلطة شبه كاملة وبلا قيود ولا رقابة تذكر على سلطته. ويخشى معارضون لخطط الرئيس قيس سعيد وناشطون في المجتمع المدني أن تكون تونس قد انضمت الآن إلى نادي الديمقراطية الفاشلة بعد تكتلات داخلية وخارجية أدت إلى إفشال ما يعرف بثورات الربيع العربي، والتي كانت تونس أول من أطلقها مع بداية عام 2011. للمزيد معنا من تونس السيد الحسن الحياوي المحلل السياسي التونسي. سيدي بعد التحية، ما هي الخطوة المقبلة في ترتيب أوراق النظام التونسي الجديد؟
لا، هو دائما يبدو أن الخطوة الموالية هي حسب خارطة الطريق التي وقع الإعلان عليها، مما يعني أن الخطوة على الأقل أو الخطوة الكبرى التالية هي موعد الانتخابات التشريعية السابقة لأوانها في 17 ديسمبر. بإجراء هذه الانتخابات من المتوقع أن خارطة الطريق التي أعلن عليها قيس سعيد قد انتهت، وأن قوس حالة الاستثناء قد أغلق، وأننا سوف نمر إلى تركيز مؤسسات الدولة الأساسية. إلى حد هذه اللحظة جزء كبير من المشروع وهو ما يتعلق بإعادة سن دستور جديد للجمهورية التونسية قد وقع، وهذا الدستور قد وقع قبوله بنسبة محترمة على أقل التقديرات.
كيف هو إذن سيناريو المواجهة بين سعيد والمعارضة في الفترة القادمة؟
هو في الحقيقة وربما أيضا للأسف أن المعارضة منذ البداية لن تكن تأخذ الرئيس قيس سعيد على محمل الجد، ولذلك تحركاتها كانت تحركات باهتة، وإلى حد هذه اللحظة لم تحقق شيئا سوى ما يمكن قوله أنه الكثير من الإنشاء. فصلب هذه المعارضة نفسها هناك الكثيرين، بل لعل الغالبية العظمى من المعارضة تقر وتدرك أنه لا يمكن الرجوع إلى ما قبل 25 يوليو. وفي نفس الوقت يعني تنفر من مسار 25 يوليو، ولكن لا تقدم بديلا حقيقيا، وبقيت أنها معارضة من أجل المعارضة أو من أجل تسجيل الحضور دون أن تقدم بدائل حقيقية أو دون أن تقدم أفكارا حقيقية، أو على الأقل أن تصدق في كل تلك التنبيهات التي تطلقها نحو الرئيس قيس سعيد. هذه المعارضة على الأقل بشكلها الحالي يبدو أنها مجرد ديكور في المشهد السياسي، ولن يكون لها كبير تأثير على مستقبل الحالة السياسية في تونس.
هل يمكن أن نرى مصالحة وطنية تونسية يقودها الرئيس بعد هذه الفترة من التصعيد؟
نعم، ولكن يعني نفس السؤال، عندما أتحدث عن المصالحة، ما هي الأطراف المتصارعة أو ما هي الأطراف التي لديها وجهات نظر متباينة، وجهات نظر متقابلة؟ الآن المعارضة تقول أن الرئيس قيس سعيد قام بانقلاب، وبالتالي أو من الطبيعي على الأقل ألا يكون هناك حوار بين المنقلب والمنقلب عليه. والرئيس قيس سعيد يقول أنه يذهب في مسار قانوني ودستوري ولا يقبل أن يصفه خصومه بالانقلابي. الآن ما هي الأطراف التي يمكن أن تكون بينها مصالحة وطنية؟ أهم شيء يمكن تسجيله هو أنه تم لقاء قد عقد بين اتحاد الشغل واتحاد الأعراف والحكومة التونسية، وهو هذا المسألة الأهم، لأنه الآن لا يمكن الحديث عن معارضة كلاسيكية، ولكن يمكن الحديث عن جرحى 25 من جويليا. وهذه الأطراف السياسية الجرحى لديها الكثير من العمل الذي يجب أن تقوم به في صلب مؤسساتها وفي صلب ذواتها. لديها الكثير من المراجعات المطلوب أن تقدمها، وأيضا أن تقدم حساباتها للشعب التونسي وتقر بالأخطاء الكارثية التي ارتكبتها أثناء صنعها للقرار السياسي في تونس. ثم بعد ذلك يبقى دائما المجال المفتوح أمامها لكي تحجز حيزا في الساحة السياسية عن طريق الانتخابات التشريعية أو سواه. وإذا نالت ثقة يعني الشعب التونسي، من المؤكد أن تكون جزءا من المشهد السياسي. ولكن هذه المصالحة بشكل الكلاسيكي بين الرئيس قيس سعيد وبين أطراف أخرى، أعتقد أنه ليس هناك أي نية لإقامتها أو أيضا أي إمكانية لإقامة هكذا مصالحة.
والآن جولة حول العالم. قال مدير إدارة التعاون الاقتصادي في وزارة الخارجية الروسية ديمتري بيرجيفسكي إن المواجهة المحتملة بين الولايات المتحدة والصين بشأن تايوان ستؤدي حتما إلى تدهور الوضع في الاقتصاد، وستجد واشنطن صعوبة في ذلك لأن الصين قوة اقتصادية عالمية يمكن مقارنتها بالاقتصاد الأمريكي. أعلنت وزارة الدفاع التركية مقتل جندي تركي ثان في هجوم وقع أمس بقذائف هاون. وقالت الدفاع التركية في بيان إن الجندي توفي متأثرا بإصابته في الهجوم الذي استهدف مخفرا حدوديا بولاية يوفا الحدودية مع سوريا. أعلنت الدائرة الصينية لضمان الأمن البحري أن الصين ستجري في الفترة ما بين 17 و19 من أغسطس آب الجاري تدريبات عسكرية في مياه البحر الأصفر بالقرب من سواحل ولاية شاندونغ شرق البلاد. وأجرى الجيش الصيني الثلاثاء مناورات عسكرية في 5 مناطق لبحر الصين الجنوبي قرب سواحل ولاية غواندونغ، والاثنين الماضي بالقرب من جزر بينخوا الواقعة في جنوب مضيق تايوان. أعلن الجيش الكوري الجنوبي أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخين مجنحين كروز باتجاه البحر الأصفر، ويجري الجيش بالتعاون مع الولايات المتحدة تحليلا لجميع البيانات الإضافية مع الحفاظ على الاستعداد الدفاعي. ولا يعد إطلاق صاروخ كروز انتهاكا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. والآن إليكم تذكرة بأهم العناوين. أردوغان وغوتيريش يزوران أوكرانيا ويبحثان الأزمة مع زلنسكي. الصدر يعلن تأجيل تظاهرة السبت حتى إشعار آخر وانطلاق الحوار الوطني الذي دعا إليه الكاظمي. تونس تبدأ مرحلة جديدة مع إعلان النتائج النهائية بقبول الدستور الجديد. ننتقل إلى أخبار الاقتصاد. ناشدت شركة مولدوفا غاز شركة غاز بروم تأجيل الموعد النهائي لسداد الدفعات المقدمة لشهري أغسطس وسبتمبر من العام الحالي حتى نهاية الربع الرابع. صرح بذلك رئيس شركة مولدوفا غاز فاديم شيبان، حيث تواجه الشركة صعوبات مع المنظم الحكومي ما أدى إلى زيادة الديون المستحقة وطلب دعم حكومي في شكل مساعدة مباشرة من الدولة. وكانت شركتا غاز بروم ومولدوفا غاز قد أبرمتا في 29 من أكتوبر تشرين الأول 2021 عقدا لتوريد الغاز 5 سنوات بعد مفاوضات مطولة. وبدأت إمدادات الغاز في الأول من نوفمبر الماضي، ومع الأخذ في الاعتبار الوضع في مولدوفا فقد تقرر توقيع العقد حينها وفقا لشروط الجانب المولدوفي بشرط سداد المدفوعات الحالية بنسبة 100% في مواعيد السداد. قالت وزارة مالية اليابان إن طوكيو عادت مجددا في يوليو تموز من هذا العام لاستيراد النفط من روسيا، لكن حجم الواردات انخفض بنسبة 65% مقارنة بنفس الشهر من عام 2021. وفقا لبيان صحفي صادر عن الوزارة، انخفض حجم واردات النفط الروسي بنسبة 65.4% مقارنة بيوليو تموز 2021. بالإضافة إلى ذلك، تم تسجيل انخفاض في حجم واردات الغاز الطبيعي المسال خلال هذه الفترة بنسبة 26.1%. قال رئيس إدارة التحديات والتهديدات الجديدة بوزارة الخارجية الروسية فلاديمير تارابرين إن قرار تجميد الأصول الأفغانية شل القطاع المصرفي ويعيق البلاد من فرصة التخلي عن إنتاج المخدرات. وقال تارابرين إن هناك ما لا يقل عن 23 مليون شخص في حاجة إلى مساعدات غذائية عاجلة. أضاف أنه في ظل هذه الظروف الصعبة تبقى زراعة الأفيون وإنتاج المخدرات مصدر الدخل الوحيد تقريبا بالنسبة للسكان. وبالإضافة إلى الجفاف ونقص البذور والأسمدة، فإن الانتقال إلى زراعة المحاصيل القانونية يكاد يكون معدوما. وقع رئيس الأمريكي جو بايدن في 11 من فبراير شباط على مرسوم يقضي بتجميد 7 مليارات دولار من أصول البنك المركزي الأفغاني في البنوك الأمريكية. أظهرت بيانات رسمية أن التضخم في بريطانيا ارتفع إلى أعلى مستوياته في 40 عاما يوليو تموز الماضي بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية، ما زاد من أزمة تكلفة المعيشة، حيث تواجه البلاد احتمالية حدوث ركود. وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن التضخم ارتفع إلى 10.1% الشهر الماضي مقارنة ب 9.4% يونيو حزيران، ويواصل التضخم تسجيل مستويات قياسية في بريطانيا ليقفز إلى أعلى معدل سنوي له منذ العام 1982، ما زاد الضغط على الحكومة لزيادة الدعم المقدم للأسر التي تواجه أزمة غلاء معيشية متفاقمة. والآن مع أخبار الرياضة. قالت صحيفة أس الإسبانية إن النجم كريستيانو رونالدو لاعب مانشستر يونايتد يملك خيار الانتقال إلى بوروسيا دورتموند الأيام المقبلة إلى جانب سبورتينغ لشبونة، لكن صحيفة بيلد الألمانية نفت ما تردد في إسبانيا بشأن تواصل دورتموند مع الأسطورة البرتغالي مؤخرا، وعللت ذلك بأن دورتموند بعد تلقيه صدمة إصابة سيباستيان هالر بالسرطان تعاقد مع أنطونيو مودست، وهو ما يحول دون وصول مهاجم جديد هذا الموسم. كما أن راتب رونالدو الضخم البالغ 29 مليون يورو يفوق سقف الرواتب في الفريق الألماني، ما يجعل هذه الصفقة شديدة الصعوبة. يستعد نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي لتقديم عرضه الرسمي الأول للتعاقد مع اللاعب المغربي حكيم زياش نجم فريق تشيلسي خلال الميركاتو الصيفي الجاري. وبات المغربي البالغ 29 عاما خارج حسابات الألماني توماس توخيل مدرب تشيلسي الموسم الجاري، ويسعى اللاعب للرحيل عن البلوز هذا الصيف. وفقا لصحيفة دي سان، فإن مانشستر يونايتد مستعد لتقديم عرض رسمي للتعاقد مع حكيم زياش، وأشارت إلى أن إريك تنهاغ مدرب الشياطين الحمر هو من طلب مسؤولي المان يونايتد بحسم الصفقة، والإدارة مستعدة للتعاقد مع زياش لكن بشرط واحد، وهو إن جاء طلبات تشيلسي المادية غير مرتفعة. اذكر أن حكيم زياش انتقل من أياكس أمستردام إلى صفوف تشيلسي في عام 2020 مقابل 37 مليون جنيه استرليني. استهل الروسي دانيال ميدفيديف والرومانية سيمونا هاليب مشوارهما في بطولة سنسيناري لكرة المضرب بانتصار، بينما ودعت الأمريكية المخضرمة سيرينا ويليامز المنافسة، وطاح ميدفيديف المصنف أول عالميا بالهولندي بوتيتش فان دي زانشولب 6-4 و7-5. من جهته أطاح الإسباني كارلوس ألكاراز المصنف رابعا عالميا بالأمريكي ماكنزي ماكدونالد 6-3 و6-2 ليواجه في الدور الثالث منافسه الكرواتي المخضرم مارين سيليتش المصنف 17 عالميا. وفي منافسات السيدات استهلت بطلة وانتو هالب المصنفة 6 عالميا مشوارها بالفوز على روسيا أنستازيا بوتابوفا 6-4 و3-6 و6-3. ستواجه رومانية في الدورة الثانية الروسية الأخرى فيرونيكا كودوميتوفا. ودعت الأمريكية المخضرمة سيرينا ويليامز المصنفة الأولى سابقا والمتوجة بال23 لقبا للجراند سلام المنافسة بسقوطها أمام البريطانية إيما رادوكانو 6-4 و6-0. وكانت ويليامز البالغة 40 عاما قد أعلنت الأسبوع الماضي أنها تنوي اعتزال التنس بعد بطولة أمريكا المفتوحة الكبرى للتنس. ننتقل إلى سبوتنيك بريك. سجل بطل العالم في الغوص الحر الروسي أليكسي مولشانوف رقما قياسيا غير مسبوق في تاريخ الغوص بمنطقة ديب دايف دبي وجه التجارب الغوص الأكثر تفردا في العالم، حيث غاص إلى عمق 60 مترا وعاد إلى سطح الماء بزمن قياسي قدره 57 ثانية فقط. ونجح مولشانوف الغواص الأكثر جرأة في تاريخ هذه الرياضة وبنفس واحد فقط نجح في الوصول إلى قعر حوض سباحة ديب دايف دبي البالغ 60 مترا والصعود مجددا خلال 57 ثانية فقط، متجاوزا جميع الأرقام التي حققها أسلافه في المكان ذاته. حذر عدد من الأطباء والأكاديميين في صحيفة الغارديان من أن درجات الحرارة المرتفعة في الصيف قد تؤدي إلى زيادة في الأورام الميلانينية وأنواع أخرى من السرطانات المميتة، ويشيرون إلى أن تغير المناخ سيترجم إلى زيادة في الوفيات بسرطان الجلد. وقال أستاذ علوم المناخ دان ميتشل من جامعة بريستول إن تغير المناخ سيؤدي بطبيعة الحال إلى مزيد من التعرض لأشعة الشمس للأشخاص الذين يعيشون في المملكة المتحدة والمناطق الشمالية الأخرى، حيث يميل الناس إلى الخروج أكثر عندما تكون درجات الحرارة دافئة. أعلنت الصين إجراءات جديدة لتشجيع الأسر على إنجاب مزيد من الأطفال مع تسجيل معدل المواليد في البلاد أدنى مستوياته على الإطلاق. وتواجه الدولة التي لديها أكبر عدد من السكان في العالم أزمة ديموغرافية مع قوى عاملة كبيرة في السن واقتصاد متباطئ ونمو سكاني في أدنى مستوياته منذ عقود، ورغم أن السلطات وضعت حداً لسياسة الطفل الواحد في 2016 ثم سمحت لكل زوجين بإنجاب ما يصل إلى 3 أطفال العام الماضي، استمر معدل المواليد في الانخفاض على مدار السنوات الخمس الماضية. وقالت وزارة الصحة هناك إنه يجب على السلطات المحلية أن تضع تدابير فعالة لدعم الخصوبة عبر تقديم إعانات وتخفيضات ضريبية وتحسين في التأمين الصحي، بالإضافة إلى مساعدات تعليم وإسكان وتوظيف مخصصة للأسر. أعلنت الهيئة الملكية لمحافظة العلا ولادة أنثيين من النمر العربي في خطوة تؤكد مساعي الهيئة نحو تحقيق مستهدفات إعادة تأهيل النظم البيئية وحماية النمر العربي من الانقراض. وولدت النمرتان في مركز الأمير سعود الفيصل لأبحاث الحياة الفطرية الذي يمثل أحد برامج الأسر والإكثار التي تسعى لزيادة عدد النمور العربية وإعادة توطينها في الحياة البرية. ويعد النمر العربي أحد أكثر الحيوانات المهددة بالانقراض في العالم، حيث لا تتجاوز أعداده اليوم 200 نمر، وذلك نتيجة فقدان موائلها الطبيعية والصيد الجائر على مدى السنوات الماضية. يستمر مهرجان دوكر السينمائي الدولي للأفلام الوثائقية بموسكو في عرض فعالياته حتى 24 من أغسطس آب الجاري، وذلك بمشاركة 65 فيلما تمثل 25 بلدا. نتابع المزيد في التقرير التالي.
افتتح مهرجان دوكر السينمائي الدولي للأفلام الوثائقية فعاليته بعرض الملحمة التاريخية السينمائية إفريقيا الحمراء من إخراج الروسي ألكسندر ماركوف، ومن المقرر أن يعرض في حفل اختتامه فيلم مدينة الرياح الناطقة من إخراج الإيراني علي رضا ديغان. وقد ضم البرنامج الرئيسي للمهرجان الأفلام الوثائقية من النمسا، بريطانيا، إيطاليا، الصين، المكسيك، هولندا، بيرو، البرتغال، روسيا وفرنسا. يقام مهرجان الأفلام الوثائقية في دار السينما أكتوبر بموسكو للمرة الثانية، وذلك بدعم من شبكة كارو آرت السينمائية الروسية لعرض الأفلام. وقال ناطق باسم لجنة تنظيم المهرجان إن أفضل أفلامه ستعرض في الفترة ما بين 25 و28 من أغسطس، أي بعد إعلان الأفلام الفائزة في دور السينما بموسكو وبطرسبورغ ويروسلافل. وقدمت لجنة التحكيم المخرج الروسي سيرغي دهورتسيفو وكاتبة السيناريو الألمانية زويا أشميليور، مخرج الأفلام الوثائقية والشاعر الباكستاني عمار عزيز. يذكر أن مهرجان دوكر الدولي للأفلام الوثائقية قد حضره 60,000 مشاهد وعرض 300 فيلم وثائقي على مدى 8 أعوام بعد تأسيسه.
وفي الختام إليكم تذكرة بأهم ما جاء في عالم سبوتنيك هذا اليوم. أردوغان وغوتيريش يزوران أوكرانيا ويبحثان الأزمة مع زيلينسكي. الصدر يعلن تأجيل تظاهرة السبت حتى إشعار آخر وانطلاق الحوار الوطني الذي دعا إليه الكاظمي. تونس تبدأ مرحلة جديدة مع إعلان النتائج النهائية بقبول الدستور الجديد. ومن أخبارنا الاقتصادية، شركة مولدوفا غاز تناشد شركة غازبروم تأجيل الموعد النهائي لسداد الدفعات المقدمة لشهري أغسطس وسبتمبر من العام الحالي حتى نهاية الربع الرابع. رياضيا، صحيفة أس الإسبانية تقول إن كريستيانو رونالدو يملك خيار الانتقال إلى بروسيا دورتموند أو سبورتينج لشبونة. انتهت هذه الحلقة، شكرا وإلى اللقاء. للمزيد زوروا موقعنا على الإنترنت arabic.sputniknews.com.